الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الحديث في ليلتين عن بعض مواقف أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه فيما يرتبط بأمر الانقلاب الذي حصل بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وتحديدا حول موقفي من الهجوم على بيت الزهراء صلوات الله عليها، والأحداث التي جرت بعد ذلك الهجوم والتي انجرت إلى البيعة بالإكراه. في هذا السياق لدينا من الشواهد والروايات والمصادر ما يثبت بأن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه كان من أشد المدافعين عن حق أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه، وهذا ما اعترف به الخصم قبل الصديق، وكان صادقا في هذا الدفاع، كان مستعد أن يبذل نفسه في هذا الطريق. هناك رواية ذكرتها العام الفات فيما يرتبط بالمقداد بن عمرو، الآن أحاول أوجز تلك الرواية حتى لا يكون من التكرار. الأربلي في كشف الغمة ينقل ينقل عن كتاب اليواقيت، صاحب كتاب اليواقيت الزاهد يقول أنه أخبرني بعض الثقات أنه أحمد بن حنبل دخل الكوفة، الكوفة كان فيها مجموعة من الشيعة، محدثي الشيعة وعلماء الشيعة والرواة من الشيعة، وكان في الكوفة رجل يظهر يعلن الإمامة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويظهر أن يعني هذا الإظهار كان في نوعا ما مو بذاك المعنى الواحد أي واحد يستطيع يظهر، فيبدو أن الجو للحين كان أجواء تقية يعني حاكمة إلى حد ما. فالرجل هو محدث، فيفترض أن أحمد بن حنبل يأتي إليه حتى ينقل عنه الأحاديث، قال له ما باله أحمد هذا جاء الكوفة ما زارني حتى ينقل عني الحديث. فأخبروه بأن أحمد بن حنبل بعد ما بلغوا أحمد قال هذا الرجل يظهر يعني علاني أنا ما أقدر أزوره، يعني حتى محمد يقول أمام جماعتي كذا شلون أنا أزور واحد يظهر الآراء واعتقاده في الإمام وأنه من هو الأولى بالحق. فكف ما قام يزور أحمد بن حنبل. فبعد ما جلس أحمد بن حنبل فترة من الزمن قاربت المدة على أن يخرج خلاص بعد يطلع من الكوفة، فالمقربين من هذا المحدث الشيعي قالوا له ترى الآن أحمد بن حنبل يطلع من الكوفة، وطلع وقالوا له هذا محدث بغداد لقيمته عند أهل السنة. وفي ذاك الجو كان في نوع اختلاط بين الشيعة والسنة، واحد ينقل من الآخر، هذا معلوم يعني من ملاحظة سلسلة الأسانيد، شيعي ينقل عن سني، سني ينقل عن شيعي، هذا مشهود. فقالوا هذا من يطلع من بغداد يسألوه ويروح بغداد يقولوا له هذا محدث بغداد إن هذا فلان ما التقيت فيه ولا ما التقيت فيه، هذا كان عندك فأنت شوي وضعك راح يكون صعب. فقالوا له راحوا حق أحمد بن حنبل كان هذا جهد، قال هذا ما يسكت دائما يعلن رأيه وأنا صعب عليه زوره. فقالوا له الحين فعلا هذا أنت لا تتكلم جدا أحمد بن حنبل برأيك ومعتقدك، بس خلي يصير اللقاء. فصار التوافق على هذا يعني كأنما حل وسط. فأحمد بن حنبل جاء إلى هذا الرجل، وكان بالمناسبة نسيت فقرة في الرواية، قال مو فقط أن أنت يعني يقولون أحمد بن حنبل أنه ما زارك، لا راح يشهرون فيك يلعنونك لهالدرجة بين أجواء التقية كيف كانت. فعلى كل حال فمن طلبوا منا أن يكف عن إبداء رأي قبل، فجاء أحمد بن حنبل جلس معه فأخذ ينقل عن الأحاديث أحمد بن حنبل. لما فرغ أحمد مسح القلم وتهيئ للقيام قال له الشيخ: يا أبا عبد الله، هذا ما يقدر، يعني هذا الإمام في دمه. قال: يا أبا عبد الله، لي إليك حاجة. قال: مقضية. قال: ليس أحب أن تخرج من عندي حتى أعلمك مذهبي. وهذه الجهة اللي كان متحرج منها، أن أمامي يظهر مذهبه. الحين لعل هذا أخاف، باعتبار أنه مو من البداية على مذهبه، بعد ما كتب الآن يريد يعلم مذهبه شوي هم. هذا على كل حال فقبل. قال: زين، قول مذهبك. قال: إني، لاحظوا، قال: إني أعتقد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، بخلاف معتقدهم أن يقولون هو أبو بكر. وإني أقول أنه كان خيرهم، وأنه كان أفضلهم وأعلمهم، وأنه كان الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله. قال: فما تم كلامه حتى أجابه أحمد، اعترف. قال: يا هذا، وما عليك في هذا القول؟ شي ضرك يعني تعتقد بهذا؟ قد تقدمك، هذا موضع الشاهد، قد تقدمك في هذا القول 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله: جابر وأبو ذر والمقداد وسلمان. اعترف أن هؤلاء، أبو ذر كان ممن هذا معتقدهم في أمير المؤمنين، ممن يعتقد أن الإمام أفضلهم أعلمهم المتقدم إلى آخره. بعد هذه يترتب عليه أمور أخرى كثيرة، أن هؤلاء ليسوا بمستحقين لهذا المقام. أيضا لدينا هذا في يعني في كشف الغمة. في الكافي لدينا رواية تثبت أن أبا ذر كان ممن دارت عليهم الرحى، قطب كان في الدفاع عن حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يروي الكليني بسند معتبر عن علي بن راهم عن أبي عن حنان بن السدير، كذلك بسند آخر محمد بن يحيى عن أحمد عن أحمد بن محمد عن محمد إسماعيل عن حنان بن السدير عن أبي سدير الصيرفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي، هاي تناولت هذه الأحاديث، إلا 3. فقلت: من الثلاثة؟ قال: المقداد بن أسد أبو ذر الغفاري وسلمان فارسي رحمة الله وبركاته عليهم. ثم عرف أناس بعد يسير، بعد فترة شوي شوي قام يلتحقون. قال الباقر عليه السلام: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايعوا، ما بايعوا إلا بعد إكراه اللي بيعلى تحقق لأمير المؤمنين. الإمام يقول دارت عليهم الرحى، عبارة يعني كبيرة وتثبت صدق ولاء هؤلاء. أبو ذر مو فقط أنه أبى أن يبايع، أبى أن يسكت، هذا ذكرته سابقا. أبو ذر كان طبعا كما ذكرت أيضا في ما يرتبط بإسلامي في مكة، قال: أنا ما يمكن أطلع مكة إلا أجهر بأن هذه الأصنام وهذه التي تعبد من دون الله عز وجل يذمها ويشهد بالوحدانية لله. والنبي ذكرت سابقا، النبي كان يعني قال: لا تفعلوا. المهم قال: هذا شيء بقلبي لازم أقوله، وقالوا تلقى الضرب. هنا في هالرواية، هذه رواية الكشي، يرويها أيضا بسند معتبر عن علي بن الحكم عن سيف بن عمير عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: ارتد الناس إلى 3 نفر، سلمان وأبو ذر المقداد. قلت: فعمار؟ طبعا ذكرت شن معنات الارتداد سابقا حتى لا أعيد بعد. قال: قد كان جاض جيضة أو حاص حيصة ثم رجع. ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخل شيء في المقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه عارض أن عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اسم الله الأعظم، لو تكلم باسم الله الأعظم دعا الله لأخذتهم الأرض، وهو هكذا يعني عنده القدرة وهكذا يأخذ. يقول هذا العارض أخذه، كيف يعني أمير يفعل يعني يقبل بهالوضع عنده القدرة؟ فلبب، يعني من لبب؟ سلمان. ووجئت عنقه حتى تركت كالسلعة، كالغد يعني لونه أحمر، صار جلد أحمر. فمر به أمير المؤمنين فقال له: يا أبا عبد الله، اللي هي كنية سلمان، هذا من ذاك، يعني هذا الذي حصل لك، هذا الأثر أنه أخذوك لببوك وجعت عنقك بسبب ذلك العارض الذي عرض في نفسك. هذا من ذاك بايع فبايع. وأما موضوع الشهاد، وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين عليه السلام بالسكوت ولم يكن يأخذه في الله لومة لائم طبعا، فأبى إلا أن يتكلم. الأثر أين وجده؟ الأثر أثر لي هذا، أنه فمر به عثمان فأمر به في عهد عثمان. الأثر وجده في الأثر، سلمان وجد الأثر في نفس اللحظة، أما أبو ذر فمر فأمر به. طبعا أكو احتمال أن يكون عثمان أمر به في نفس السقيفة، ولكن شواهد أخرى تشهد له أنه لا، هذا أثره وجده متأخرا فأمر به، لأن عندنا فيما يرتبط بغيره أيضا هذا الشيء أنه وجدوا الأثر متأخرا. هذه الرواية ومثلها موجود في الاختصاص. أختم الرواية الأخيرة، أن أبا ذر تمنى، كان ممن يتمنى القتال في الدفاع عن حق أمير المؤمنين. هذا موجود في اختيار معرفة الرجال. الكشي يروي عن أبي حمزة بسند، قال سمعت أبا جعفر يقول لما مروا الباقر عليه السلام، لما مروا بأمير المؤمنين عليه السلام وفي رقبته حبل آل زريق، ضرب أبو ذر بيده على الأخرى، ثم قال ليت السيوف قد عادت بأيدينا ثانية. وقال مقداد لو شاء لدعا عليه ربه عز وجل. وقال سلمان مولانا أعلم بما هو فيه. طبعا هذا يبين وضع أبو ذر هنا فقط من باب الإشارة. هذه الفقرة الأخيرة يبدو أن اشتباه من الراوي اللي يقال وقال مقداد لو شاء لدعا عليه ربه عز وجل، هذا كان من قول سلمان لذكرت الخطور. وقال سلمان مولانا أعلم بما هو فيه، هذا قول المقداد. هذا حصل يبدو أحيانا يصير الراوي مثلا يخلط، لأن الشاهد لدينا الرواية السابقة اللي ذكرتها بالإضافة إلى رواية الشيخ المفيد في الاختصاص اللي فيها عن الصادق عليه السلام رواية إن سلمان كان منه إلى ارتفاع النهار فعاقبه الله أن وجئ في عنقه حتى صيرت كهيئة السلع حمراء، وأبو ذر كان منه إلى وقت الظهر فعاقبه الله إلى أن سلط عليه عثمان حتى حملوا على قتب. هذا اللي يقول أثره وجده متأخر، تو الرواية قبل قليل، أن عثمان حملوا على قتب لأن جر من الشام بهالطريقة، حملوا على قتب وأكل لحم إليتيه وطردوا عن جوار رسول الله. هذا كان في عهد عثمان. هذا الفعل من أبو ذر أثره هناك. هذا طبعا هذه من يعني العلوم، علوم أهل البيت عليهم السلام، وأي واحد طبعا يتحملها، ولكن هذه حقائق الآن، هذه حقائق. طبعا تفسير يحتاج إلى وقت أكثر، ولكن فعلا أنا أعرض هذه الرواية عرضتها سابقا. فأما الذي لم يتغير منذ قبض رسول الله حتى فارق الدنيا طرفة عين في المقداد بن الأسود، لم يزل قائما قابضا على قائم السيف، عيناه في عين أمير المؤمنين ينتظر متى يأمر فيمضي. لهذا قلت أنه الرواية السابقة يبدو أنه اشتباه من الرواة. الحديث بقية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.